إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فذكرنا فيما مضى حديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية وفي لفظ سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، رواه البخاري. وفي هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه، ورواته ثقات لكنه معلول. وأفضل من بين علة هذا الحديث هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فأعله بأن عائشة كانت ترى أن العدة بالأطهار لا بالحيض. قال ومع اشتهار الخلاف في المراد بالأقراء لم يستدل أحد بهذا الحديث على أن الأقراء الحيض، ولو كان هذا الحديث معروفا صحيحا لاستدل به الأئمة السابقون. قلت العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى، ولا يمتنع أن يخفى دليل على الأمة مع ثبوت حكمه كما قرر في الأصول. وطعن فيه آخرون بمعارضته بما رواه البيهقي والدارقطني والطبراني وإسحاق بأنها أمرت أن تعتد بعدة حرة، فلعل راوي الرواية الأولى نقلها بالمعنى، لكن هذا اللفظ المعارض به إنما ورد من حديث أبي معشر وهو ضعيف، وبالتالي فحديث الباب صحيح الإسناد. وفيه دلالة على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المرأة أقل من عدة الحرة. وفي الحديث أن الأقراء في العدة هي الحيض كما قال أبو حنيفة وأحمد خلافا لمالك والشافعي. وفيه أن الأمة إذا عتقت واختارت الفراق فإنها تعتد كالحرة ثلاثة أقراء. وفي الحديث لزوم العدة لكل امرأة فارقت زوجها. وفي الحديث أن العدة في فرق النكاح بطلاق أو خلع أو فسخ ثلاثة قروء. واستدل به مالك على أن المعتقة إذا اختارت نفسها فهو طلاق بائن خلافا للجمهور. قال المؤلف وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. ففي الحديث عدم وجوب النفقة والسكنى للمطلقة البائن غير الحامل، وقال بذلك الإمام أحمد. وقال مالك والشافعي لها السكنى دون النفقة، وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة. وحديث الباب خاص في المطلقة ثلاثة، وآيات سورة الطلاق عامة، وخبر الواحد يصلح لتخصيص العموم، ولا عبرة بمخالفة بعض الصحابة له، إذ الحجة في الأخبار. وفي الحديث دلالة بمفهوم المخالفة على أن المطلقة الحامل والرجعية لهما النفقة والسكنى. قال المؤلف عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. ففي الحديث عدم مشروعية الإحداد على غير المتوفى عنها زوجها كإحداد الرجل والإحداد على المفقود خلافا للمالكية. وفي الحديث وجوب الإحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها، وأخذ الوجوب من دلالة الاقتضاء، لأن تقدير الكلام إلا على زوج فإنها تحد عليه 14 كما أخذ ذلك من النهي في قوله ولا تلبس الحديث. وفي الحديث تحريم الإحداد على غير الزوج فوق 3 أيام ولو كان أبا للمرأة. وفي الحديث جواز إحداد المرأة على غير زوجها مدة 3 أيام فأقل. وأخذ منه بعض الفقهاء تقييد تعزية الميت 3 أيام. واستدل الحنفية بقوله امرأة على أن الصغيرة لا يجب عليها الإحداد، وقال الجمهور بوجوب الإحداد على الصغيرة كالكبيرة قياسا على العدة. واستدل بالحديث على أن المطلقة البائن لا يجب عليها الإحداد كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. ووقع الاتفاق على عدم وجوب الإحداد على الرجعية. واستدل الحنفية برواية امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر على عدم وجوب الإحداد على الذمية، وخالفهم الجمهور واستنكروا عليهم الاستدلال بمفهوم المخالفة مع أنهم لا يحتجون به، خصوصا أن القيد هنا له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة. وقوله امرأة يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، فيجب الإحداد على المرأة بوفاة زوجها التي عقد عليها ولو لم يدخل بها. وفي الحديث أن عدة المتوفى عنها غير الحامل هو 14 أيام، والجمهور على أن المراد هذه الليالي مع أيامها، فلا تنتهي المدة إلا بعد دخول الليلة 11، وأول شهر يكون 30 يوما، والأشهر 3 الباقية تكون بحسب الهلال، وتبتدي مدة الإحداد بالوفاة ولو لم تعلم الزوجة بها على الصحيح. وفي الحديث أن المرأة المحادة لا تلبس الثياب المصبوغة بألوان لتحسينها، فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه فلا تمنع منه لأنه ليس بزينة، وأما ما صبغ غزله ثم نسج فاختلف فيه، فقيل بجوازه لقوله في الحديث إلا ثوب عصب، وقيل بمنعه، وفسر العصب بنبت خاص تصبغ به الثياب. وقد كره مالك الرقيق من ثوب العصب، والجمهور على جوازه مطلقا لحديث الباب، ومنع منه بعض الشافعية مطلقا. وقال الجمهور بمنع المرأة المحادة من ثياب الحرير خلافا للظاهرية، ولا يتعين اللون الأسود ثوبا للمحادة. واستدل بالحديث على منع المرأة المحادة من التحلي بأنواع الحلي كلها، سواء كانت موجودة في عهد النبوة أو كانت مما استجد في عصورنا الحاضرة. وفي الحديث تحريم الاكتحال على المحد، وقال بعض الشافعية يجوز للسوداء أن تكتحل، وأجاز الحنابلة الكحل بغير الإثمد، قالوا لأنه لا زينة فيه، وظاهر الحديث المنع. واستدل الظاهرية بحديث الباب على منع الكحل للتداوي، وأجازه الجمهور لحديث أم حكيم عن أم سلمة الآتي، وقال طائفة تستعمل الكحل بالليل وتزيله بالنهار إذا احتاجته للتداوي، وهذا الخلاف كله فيما إذا لم يوجد دواء غيره، أما إذا وجد فإنه لا يحق للمرأة الاكتحال إذا كانت محادة، ويلحق بالكحل ما استجد في عصرنا من تلاوين العيون أو الرموش أو الحاجب. وسنأتي لبقية أحكام الحديث وفوائده في يوم آخر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.